السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا في هذا اليوم ونستهلها بالقراءة في كتاب شرح نظم الورقات للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث إلى الكلام عن النسخ، وقلنا أن ترتيب الآيات في المصحف وكذلك السور لا يدل على التأخير والتقديم، أي لا يدل على الناسخ والمنسوخ. نتكلم اليوم إن شاء الله تقسيمات النسخ. أولا باعتبار الناسخ، تقسيمات النسخ باعتبار الناسخ ينقسم إلى أولا تقسيمات النسخ باعتبار الناسخ ينقسم إلى أولا نسخ القرآن بالقرآن. مثال ذلك قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية 84 بعد 200 من سورة البقرة. نسخت بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآية 86 بعد 200. القسم الثاني نسخ السنة بالقرآن. يبقى الأول نسخ القرآن بالقرآن، الثاني نسخ السنة بالقرآن. مثال ذلك تحويل القبلة من بيت المقدس وهي ثابتة بالسنة إلى الكعبة بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أعيد، مثاله تحويل القبلة من بيت المقدس وهي ثابتة بالسنة إلى الكعبة بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. مثال آخر صوم يوم عاشوراء ثابت بالسنة، ونسخ من الوجوب إلى الاستحباب بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صوم يوم عاشوراء ثابت بالسنة، فنسخ من الوجوب أو من الفرضية إلى الاستحباب بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. القسم الثالث اللي هو تقسيمات الناسخ بالنسخ باعتبار الناسخ. القسم الثالث نسخ السنة بالسنة. مثال ذلك ما رواه مسلم من حديث صبرة ابن معبد. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام فتح مكة، فأقمنا 15 ليلة فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، في متعة النساء، فخرجت أنا وصاحبي فتمتعت بامرأة ومكثت معها ثلاثا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بها، فليخل سبيلها، يبقى هذا نسخ يا اخواني، نسخ السنة بالسنة، فليخل سبيلها. مثال آخر: مثال آخر، روى مسلم من حديث بريدة بن الحصين، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإنها تذكركم الآخرة. نعيد تاني يا اخوان الكلام ده، احنا دلوقتي بنتكلم عن تقسيمات النسخ، هنعتبر باعتبار النسخ. ايه معنى كلمة باعتبار النسخ؟ يعني ما الذي نسخ؟ فقلنا القرآن بالقرآن، يعني اللي نسخ القرآن والمنسوخ الايه؟ القرآن. بعد ذلك القرآن نسخ السنة بالقرآن، أي القرآن ناسخ والسنة منسوخ. طيب السنة بالسنة، أي السنة ناسخة ومنسوخة. يتبقى معنا احتمال رابع، اكتب الرابع: نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة. ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز نسخ القرآن بالسنة، وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز، نسخ القرآن بالسنة، واستدل بما يلي: قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، وقوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، من أول السطر. ووجه الاستدلال من الآية الأخيرة أن الناسخ لا يكون خيرا إلا إذا كان من القرآن، أن الناسخ لا يكون خيرا إلا إذا كان من القرآن. من أول السطر أدلة القائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة، أدلة القائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الآية. نقول السطر فالآية تعم كل من زنى، فالآية تعم كل من زنى محصنا كان أو غير محصن. فجاء النسخ، فجاء النسخ للجلد عن الزاني المحصن، فجاء النسخ للجلد عن الزاني المحصن بالرجم بالسنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم. فجاء النسخ للجلد عن الزاني المحصن بالرجم عن طريق السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم. مثال آخر نسخ آية الوصية، نسخ آية الوصية وهي قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نسخت بالسنة، بما رواه الدارقطني بسند صحيح من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث.
هيجي بالتليفون، هيجي بالتليفون، هيجي بالتليفون، هيجي بالتليفون. لا الدرس محمد 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 اقسم تعليق من تأيه اقسم تعليق خلاص لا الدرس الدرس اهم كل حاجه ولا حد لا لا ولا حد خلاص اسمع الكلام خلاص عجل الدرس اهم عجل اسمع كده
انا اللي اروح عليك
اسمع كلامي
انا اتكلم
اخر حاجه قلناها يا شيخ
لا وصيه لوالد
لا ايه في اي موضوع الكلام ده نسخ ايه الوصيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث في هنا معلومه نريد ان يعني نفصلها وقد فصلناها قبل ذلك لا وصيه لوارث تعريف الوصيه ان يوصي الرجل بشيء من ماله بعد موته أن يوصي الرجل بشيء من ماله بعد موته بعد موته تسمى الايه الوصية تسمى الوصية ماشي فالشرع المطهر نهى أن يوصي الرجل بشيء من ماله لأحد من الورثة معايا حاج سامي معايا أحمد نهى أن يوصي لأحد من الايه من الورث هنا بقى مسألة دقيقة وهي لا وصية لوارث باعتبار وقت الوصية ولا باعتبار تنفيذ الوصية باعتبار ايه تنفيذ الوصية لأن هو بيوصي في حياته وعند التنفيذ يكون بعد ايه بعد موته فالعبرة بالوصية للوارث أو بالعبرة بالشخص وارث أو غير وارث عند الايه عند التنفيذ ووجه ذلك أنه من المحتمل وسنضرب أمثلة أن يكون الموصي له عند الوصية غير وارث وعند التنفيذ يصبح وارثا والعكس معايا ترى معايا أخونا في المسؤولة ديت الوارث الموصي له ممكن أن يكون عند الوصية معايا محمود وارث وعند التنفيذ غير وارث أو ممكن عند الوصية غير وارث وعند التنفيذ أصبح إيه وارث فالعبرة بمسألة لا وصية لوارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية مثال ذلك نعم أرسل
في حياته ولتنفذ في حياته وأرسل لتنفذ بعد مماته
ما هي أصلا الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت اما ان نفذت في حياته تسمى الهبه او العطيه خد بالك ليه لا ما تبقاش وصيه يعني افترض مثلا واحد قال يا اخواننا ايه اخرجوا هذا المال لفلان ابن فلان في حياته واخرج اصبحت هبه وعطيه اسمها كذا اما ان وصى وتم التنفيذ بعد الوفاه هي دي الايه الوصيه هذه هي الايه الوصيه معايا ما احنا كل لها ضوابط بقى ما يوصيش لوارث إيه معنى لا وصية لوارث يعني الشيء الذي وصى به لا يكون لأحد من الورث طيب متى الضابط هذا عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية اكتب مثال ذلك وصى رجل بمال لامرأة أجنبية عنه في حياته وصى رجل بمال لامرأة أجنبية عنه عند في حياته وبعد فترة من الزمن تزوجها ثم مات عنها هتكون وريثة ولا مش وريثة لها الثمن أو الربع على التفصيل مظبوط كده ففي هذه الحالة إيه لا ترث بالرغم لما وصى لها كانت الوصية مالها صحيح ولكن عند التنفيذ أصبحت إيه أنت معايا ولا لا ها أعيد تاني أصبحت إيه وريث يبقى ما تاخدش لا ورث لا ورث مفهوم ولا لا يا أخوانا اللي مش مستوعب بيقول تاني ما فيش فيها مشكلة خالص يبقى في فرق عندي بين عند الوصية وعند تنفيذ الإيه الوصية أنا أنظر لمن ها عند تنفيذ الوصية هل الذي وصي لهم وارث أم غير وارث إن كان وارث ما ياخدش إن كان غير وارث إيه ياخد حتى لو وصى له وهو وارث معايا فضل عصر الحاجة لا إن, 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 إن أعطى عطية أو هبة لأحد من أولاده يلزم أن يسوي بين الجميع. معايا؟ طيب مثال آخر. نعم. نعم لا يجوز أبدا، لابد من المساواة في العطية والهبة بين الأولاد بقوله صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم، والمعتمد عند أهل العلم أن تكون الأنثى كالذكر في العطية والهبة عند نعم حتى لو برضى الآخرين. أكمل فضل وريث ولا مش وريث؟ لا ما فيش ولا حاجة أبدا. لا ترد للورث متقسم بالميراث. نعم اكتب مثال آخر. نعم فضل. لا يجوز، لا يجوز مطلقا. تفضل بيه. نعم لا لا ياخذ شيء. تفضل بس سيان امر واحد. نعم. مثال اخر. وصى رجل ليس له أصل ولا فرع، وصى رجل ليس له أصل ولا فرع، لعمه بمال. وصى رجل ليس له أصل ولا فرع لعمه بمال، وبعد الوفاة وجد أن الرجل له فرع وارث ذكر، وجد أن الرجل له فرع وارث ذكر، فتنفذ الوصية لأن العم في هذه الحالة غير وارث. يأسف طبعا. لا ما هو احنا يا ولاد طولوا بالكم معايا. العبرة بالوارث عند الوصية ولا عند التنفيذ؟ خلاص انا عند التنفيذ. يعني هو هنا وصى لعمه وهو لم يكن عنده فرع وارث مذكر ولا مؤنث ولا اصل، يبقى هنا عم وارث، يبقى يأسن. ولكن لما جه مات انجب فاصبح عمه غير ايه؟ غير وارث، تنفذ الوصي. ها فهمت ولا لسه؟ ما هو يأثم في الأول، أما عند التنفيذ تنفذ الوصية لأنه أصبح في هذه الحالة غير إيه؟ غير وارث. يبقى لا وصية لوارث. العبرة هنا فين؟ عند الإيه؟ عند التنفيذ. نعم لا أعد تاني معلش. لا أبنائه غير ورث، غير ورث طالما في فرع وارث مذكر لا يرثون. معي يا اخواننا كده؟ طيب اكتب نور السطر. قال الشنقيطي رحمه الله: والتحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه، والتحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه، والجواب عما استدل به الإمام الشافعي بقوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هو أن الناسخ والمنسوخ من عند الله فهو الناسخ للحقيقة ولا يقدر على ذلك غيره ولكنه يظهر النسخ ولكنه يظهر النسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والخيرية إنما تكون بين الأحكام، فيكون الحكم الناسخ خيرا في الغالب من الحكم المنسوخ. انتهى كلام الشنقيطي. تفضل. نعم. لا، بأي سنة، ولكن أنا متقيد بكلام الشنقيطي. معايا؟ أيوة محسن. ما هي متواترة تكون صحيحة لازم، ولكن نسيت إيه متر. هذا كلام الشنقيطي رحمة الله عليه. معايا؟ فأنا متقيد به. ما نسيه من لهم؟ من خلاص كلام الشنقيطي هل يجوز لنا أن نزيد أو ننقص على كلام أحد ولا نأتيه بكلامه؟ نأتي بكلامه، وإن أردنا أن نزيد بزيادة من عندنا نحن وليس من كلام لا نكذب على الأئمة. اكتب عندك ملحوظة. والصواب أن السنة إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تنسخ القرآن ويعمل بها في العقيدة وغيرها. الملحوظة الثانية: الكتاب والسنة وحي من عند الله. وأنهما متفقان لا يختلفان. ومتلازمان لا يفترقان. ولا يفرق في ذلك بين السنة المتواترة والأحادية. يبقى القسم الأولاني يا أخوانا من تقسيمات النسخ باعتبار الإيه؟ باعتبار إيه النسخ؟ قلنا القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، السنة بالسنة، السنة بالقرآن. أربع إيه أنواع. اكتب عندك: وينقسم النسخ باعتبار المنسوخ إلى أولا نسخ التلاوة والحكم معا. افتح قوس. نسخ الخط والحكم. نسخ الخط والحكم اللي هي التلاوة، يعني لا نتلوه ولا يوجد في المصحف. نسخ التلاوة والحكم أو نسخ الخط والحكم. مثال ذلك، مثال ذلك ما رواه مسلم من حديث عائشة قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات يحرم. طبعا هذا ليس موجود، اللي هو ايه 10 رضعات المعلومات، هذا ليس في القرآن ولا يعمل به، يبقى هذا منسوخ الايه الحكم ومنسوخ الايه التلاوة. القسم الثاني، القسم الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم. القسم الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم. مثال ذلك ما رواه الشيخان من حديث عمر اللي هو يا اخوانا نسخ التلاوة مع بقية الايه، يعني التلاوة مش موجودة ولكن الحكم ماله يعمل به. ما رواه الشيخان من حديث عمر قال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها. فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن، فالرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. إذا قامت البينة، كل ده كلام عمر، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، الحبل إذا كان الحبل، إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف، انتهى الحديث. أعيد الحديث مرة ثانية. روى الشيخان من حديث عمر قال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. اكتب من أول السطر: والمراد بالبينة أربع شهود من الرجال، أربع شهود من الرجال، لقوله تعالى: فاستشهدوا أربعة منكم. اكتب وجه الاستدلال: أنس العدد فدل على أن المعدود مذكر، أنس العدد أربعة فدل على أن المعدود مذكر. طيب، الاعتراف كما يقولون سيد الأدلة، الاعتراف اكتب كما يقولون سيد الأدلة، أو الحبل، أو الحبل اكتب: وهذا مختلف فيه بين أهل العلم، وهذا مختلف فيه بين أهل العلم. ده كله يا أخواني نسخ التلاوة مع بقية الحكم. نعم، هذا في خلاف يدرى الحد بالشبهة. ماشي، اكتب نول السطر: روى النسائي بسند صحيح من حديث زيد بن ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. يبقى هذا قسم دلوقتي يا أخوانا، نسخ التلاوة والحكم معا، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. القسم الثالث: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. يبقى الآية يتلى بها ولكن لا يعمل بها، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. اكتب: وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ، وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ. مثال ذلك: قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. هذا كله خلنا نسخ الحكم مع بقاء الايه، مع بقاء التلاوة. ثالثا: ينقسم النسخ باعتبار البدل، ينقسم النسخ باعتبار البدل. البدل احنا قلنا كم قسم دلوقتي؟ ينقسم النسخ باعتبار النسخ. يعني ايه اللي نسخ؟ ينقسم النسخ باعتبار المنسوخ. الوجه الثالث تقسيم النسخ باعتبار البدل. اولا نسخ الى بدل اخف، نسخ الى بدل اخف، يعني الناسخ اخف من المنسوخ. مثال ذلك عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة. من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة، يبقى هذا لا شك خف منه، بدل من سنة أصبحت أربعة أشهر وعشرة. اللي هو قوله تعالى وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ماشي. وكذلك قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نسخت بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به أنفسها، إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. يبني هنا النسخ إلى أخف ولا إلى أثقل؟ إلى أخف، بدل ما كان يحاسبك على كل شيء في نفسك أصبح يحاسبك على ما تكلمت به فقط. القسم الثاني نسخ إلى بدل مماثل، نسخ إلى بدل مماثل. مثال ذلك تحويل القبلة، تحويل القبلة، هذا ليس فيه خفة ولا فيه ثقل، بدل ما كان يتجه هنا اتجه إلى هنا، بس كان زيها بالتمام. القسم الثالث نسخ إلى بدل أثقل، نسخ إلى بدل أثقل. مثال ذلك نسخ صيام يوم عاشوراء من الفرضية إلى صوم رمضان، وبقي هو مستحب. من أول السطر روى الشيخان من حديث سلمة بن الأكوع، روى الشيخان من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال، من القائل؟ أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، أي من قبيلة أسلم، أن أذن في الناس من كان أكل فليصم بقية يومه، من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم عاشوراء. ثم نسخ بصيام رمضان. يبقى أثقل ولا أخف؟ أثقل، بدل ما كان يوم في السنة أصبح 30 يوم في السنة أو 29. طيب القسم الرابع، يبقى خدنا نسخ إلى بدل أخف، إلى بدل مساو، إلى بدل إيه أثقل. القسم الرابع نعم نعم لا، فإن اليوم يوم عاشوراء، ده نهاية الحديث. ثم نسخ بصيام رمضان، ده كلام نحن. القسم الرابع يا أخوان نسخ إلى غير بدل، نسخ إلى غير بدل. مثال ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخت بقوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم. نسخت بقوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى كان في بداية الأمر أو في مرحلة من مراحل التشريع أمر الله عز وجل الصحابة إذا أراد أحدهم أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام لازم يقدم بين يدي الكلام صدقة، وورد في بعض النصوص أنه لم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب. واخد بالك لما نزلت الآية يقول كان معي دينار فصرفته بعشر دراهم وبدأت أتكلم وأتصدق، فنسخت هذه الآية بقوله أشفقتم أن تقدموا بين يدي الجواب صدقات فإذا تفعلوا وتاب الله عليكم من أول السطر. قال ابن القيم رحمه الله إن الله تبارك إن الرب تبارك وتعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا. إن الرب تبارك وتعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا بل لا بد أن يبقي بعضهم. بل لابد أن يبقي بعضهم أو بدلهم. كما أبقى شريعة الفداء وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة كما أبقى شريعة الفداء وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة وكما أبقى الخمس عفوا وكما أبقى الخمس الصلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابه. كما أبقى الخمس الصلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابه. واضح أخوانا المسائل ديت كده بنتهينا من مبحث الناسخ والمنسوخ. إن شاء الله عز وجل سنقرأه في الكتاب سويا حتى لا نترك شيئا من الكتاب بإذن الله. تفضل. اتنسخ خالص نعم ماشي هنا معك كتاب مرشد طيب هتلاحظ ماشي نقول شو نصفتي. Thank you. نقرأ إخواننا الكتاب سويا. باب النسخ. كان الذي ينبغي أن يذكر المؤلف رحمه الله باب النسخ بعد باب العام والخاص، لأن التخصيص نسخ الحكم في بعض الأفراد والنسخ رفع الحكم عن جميع الأفراد، لكن على كل حال هكذا رتب المؤلف رحمه الله. يقول رحمه الله: باب النسخ. النسخ له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف شرعي. كل الكلام اللي هيجي إن شاء الله كل هذا أمليته عليه. أما اللغوي فقال: والنسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. قوله أهل اللسان يعني به أهل اللغة، فالنسخ في القرآن نقل أو إزالة. فمثال النسخ الذي بمعنى الإزالة قولهم: نسخت الشمس الظل، يعني أزالته، لأن الشمس أول ما تطلع يكون لها ظل. يكون نعم أنا قلت القرآن يا أخوانا، قلت اللغة، لا يبقى خطأ مني يا أخي. لأن الشمس أول ما تطلع يكون لها ظل للأشياء الشاخصة، ولا يزال يتناقص حتى يزول ويتجه الظل إلى المشرق، فهذا يسمى نسخا. ومثال النسخ الذي بمعنى النقل قولهم: نسخت الكتاب، أي نقلته. هذا في اللغة. قلنا له كم معنى آخر أمليناه عليكم، قلنا بمعنى إيه؟ والتحويل. وبعضهم يقول: لا يصح أن نقول إنه بمعنى النقل، لأنك لم تنقل الكتاب الأول، ولكن قل ما يشبه النقل. لكن أكثر المعرفين يقولون إنه النقل، ثم يقولون: نقل كل شيء بحسبه، إذ إنني لو قلت نقلت الكتاب لا أحد يفهم أنني نقلت الكلمات بيدي ووضعتها في الكتاب الثاني. وهذه الأمور لا ينبغي أن نتنطع فيها، بل إذا فهم المعنى عن قرب فلا حاجة إلى التنطع. وعلى هذا فيبقى على ما قاله أكثر العلماء رحمهم الله بأن النسخ والإزالة أو النقل هذا في اللغة. أما في الشرع فيقول المؤلف رحمه الله: وحدهم رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. قوله وحده أي شرعا، يعني المؤلف رحمه الله حكم شرعي ثابت بدليل شرعي يأتي بعده دليل شرعي ثم يرفعه، هذا يسمى نسخا. ولهذا نقول في تعريفه الجامع المانع: النسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، يعني رفع لفظه بدليل شرعي، ولا يمكن هذا إلا عن طريق الكتاب والسنة، فالإجماع لا ينسخ، والقياس أيضا لا ينسخ، إنما الذي ينسخ هو الدليل الشرعي الكتاب والسنة. اكتب عندك: ووجه ذلك أن الإجماع ما وقع إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. أن الإجماع ما وقع إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي. يقول: والنسخ ثابت شرعا جائز عقلا، فأما دليل ثبوته شرعا فقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. وهذا واضح أن الله قد ينسخ بعض الآيات ويأتي بخير منها، وقد وقع ذلك، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم، يعني قبل ذلك كان فيه تثقيل، وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وهذا نص صريح في النسخ. وقال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وفي السنة قال صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن النسخ ثابت بالقرآن والسنة، وهو أيضا مقتضى الحكمة، وذلك أن الناس قد تختلف المصالح باختلاف أوقاتهم وباختلاف أحوالهم، فتجد بعض الأشياء تصلح في وقت ولا تصلح في وقت آخر. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج، فالخمر مثلا أحل لنا ثم عرض لنا بتحريمه ثم منعنا منه عند الصلوات ثم منعنا منه مطلقا، كل ذلك مراعاة لمصلحة العباد. طيب أسأل، هل يا ترى من المقبول شرعا إذا أردنا أن نحرم الخمر تحريما عمليا في الوقت الحاضر نفعل كما قال الشيخ هنا أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأن العبرة بما وصلت إليه إيه الشريعة. معايا صبري؟ معايا شيخ؟ مسألة التدرج في التحريم ده في عهد التنزيل، أما بعد أن استقرت الأحكام الموضوع منتهي. طيب فلو قال قائل، ركزوا، فلو قال قائل أنا لن أتمكن من الإقلاع عن المخدرات إلا بالتدرج، أما إذا انقطعت عنها مرة واحدة سيحدث ويحدث ويحدث. ابتداء الكلام ده غير شرعي، ولكن من باب التنزل نقول له استعن بالله وتضرر، ولكن عند التضرر إياك أن تظن أنك خاليا عن الإثم. اتفهمت؟ يعني هو مثلا هيتضرج كل يوم يشرب مثلا حاجة وكل يوم يقلل، ماشي، ولكن عند شربك القليل أنت آثم، واخد بالك؟ لما؟ لأن الحكم الشرعي إيه؟ حكم النهائي. وقد نص الله تعالى على النسخ في شريعة اليهود، فقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذا دين عن النسخ، مع أن اليهود هم الذين قالوا بعدم النسخ في الشريعة لأنه يلزم منه البداء. والغريب أن اليهود عليهم لعائن الله، اللهم آمين، ينكرون النسخ ويقولون إن النسخ يستلزم البداء على الله، والبداء يعني أنه بدأ له العلم بعد أن نسخ، فكان بالأول يجهل أن هذه الشريعة النسخة هي الأصلح، ثم علم بعد ذلك فيقال لهم أنتم الآن كذبتم التوراة، لأن الله يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إسرائيل اللي هو من يا أخوانا؟
يعقوب،
اكتبها عندك. ولما نزلت التوراة حرم فيها ما حرم، قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وكونه يستلزم البداءة على الله هذا ليس بلازم، انتبهوا لكلام الشيخ، هذا ليس بلازم، إذ إن الله تعالى يعلم أن الحكم في هذا الزمن أصلح من الحكم الثاني، وأن الحكم الثاني في وقته أصلح من الحكم الأول، فلا بداءة. فعلم الله تعالى واحد، والمتغير هي الأحوال. قوله رحمه الله رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم، ثبوت هذه مفعول للمصدر رفع أو رفع، والمعنى أن يرفع الخطاب اللاحق وهو الثاني ثبوت الحكم بالخطاب السابق وهو الأول، فالمنسوخ هو السابق واللاحق هو الناسخ. ثم قال رحمه الله رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. هذا البيت احترازا مما إذا رفع الحكم عن الشخص لحال تستدعي ذلك، كرفع وجوب القيام في الصلاة للعاجز، فهذا لا يقال نسخ لأنه ولدت حال تقتضي التخفيف فخفف، وهنا يقول لولاه لكان ذلك ثابتا، والآن وجوب القيام ثابت ولكن ارتفع على هذا العاجز لسبب. ثم قال رحمه الله إذا تراخ عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، يعني يشترط المؤلف رحمه الله أن يكون الثاني وهو الناسخ متأخرا عن الأول، والتراخي في كل شيء بحسبه، قد يتراخى لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، وقد يتراخى ساعة أو ساعتين، وقد يقترن بالأول إذا أمكن تنفيذ الحكم، بل على القول الراجح يمكن النسخ قبل التمكن من فعل المنسوخ، المهم أن يثبت الحكم ثم يأتي ما ينسخ، كما قلناه. وعلى هذا يقول يمكن النسخ قبل التمكن من فعل المنسوخ، من يجيب مثال؟ الصلاة مفيش غير لما شرعها رب العالمين 50 ثم نسخت إليه 5، وكل هذا والنبي فين؟ في المعراج، ماشي يا أخوانا. ثم قال رحمه الله: وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل، وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. أفادنا المؤلف رحمه الله أن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الناسخ والمنسوخ. أولا، يجوز نسخ الرسم دون الحكم. الرسم اللي هو إيه؟ الكتاب أو الخط. والمراد بالرسم هنا اللفظ، يعني يجوز أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. ومنه آية الرجم، فآية الرجم نزلت وقرأها الصحابة رضي الله عنهم وعقلوها ووعوها ونفذت فعلا، ثم بعد ذلك نسخ اللفظ وبقي الحكم. فآية الرجم ليست موجودة، لكن نعلم أنها كانت موجودة ثم نسخت، والرجم لم يرفع كحكم شرعي. إذن هذا نسخ اللفظ دون الحكم. فإذا قال قائل: ما الفائدة من نسخ اللفظ مع بقاء الحكم؟ ولماذا لم يبقى اللفظ خصوصا في القرآن ليزداد تعبد الناس به، لأن تلاوة القرآن عبادة؟ نقول: الفائدة والله أعلم هي بيان امتثال هذه الأمة لأمر الله وتنفيذها لحكمه، وبيان فضيلتها وميزتها على من سبق من الأمم. لأن اليهود أنكروا الرجم مع أنه ثابت في الآية في التوراة، يعني لفظه وحكمه باق، ومع ذلك استكبروا عنه. وقصة الرجل اليهودي الذي زنى بامرأة وأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يجد حكما دون الرجم، فأمر برجمهما، فقالوا: هذا ليس عندنا حتى أوتي بالتوراة، فإذا بآية الرجم تلوح. إذن الفائدة بيان امتثال هذه الأمة لحكم الله، وإن كان منسوخ اللفظ ولا تستكبر عن حكم الله أبدا ولو لم يكن أمام عينها. الثاني، نسخ الحكم دون لفظه، يعني نسخ الحكم واللفظ باق، ومنه آية الصيام وآية المصابرة، فالمنسوخ باق بلفظه. والفائدة من بقاء لفظه زيادة الأجر بالتلاوة، لأنه لو نسخ لفظه لم يحصل لنا أجر تذكير العباد بنعمة الله علينا. في حاجة عاوزة تتضح ولا؟ نسخ الحكم دون لفظه، يعني نسخ الحكم واللفظ باقي، ومنه آية الصيام. المعني بآية الصيام اللي هي: يا إخوانا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فكان قبل ذلك إذا صام الرجل وأذن للمغرب حل له ما كان محرما عليه إلا أن ينام، فإن نام حرم عليه كل شيء حتى المغرب الثاني. ها، أعيدها ثانية ديت. طيب، واللفظ باق، ومنه آية الصيام. ما المعني بآية الصيام؟ احنا بنتكلم هنا عن نسخ الايه، نسخ الحكم مع بقاء الايه، مع بقاء اللفظ. في بداية تشريع الصيام كان الرجل يمسك عن المفطرات الحسية من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. ما لم ينم، فإن غربت الشمس ونام، خده مثلا كده غفوة نص ساعة، واستيقظ، كم يبقى على الفجر؟ كتير، لا يحل له الطعام والشراب ولا إتيان النساء. ده في بداية التشريع، واخد بالك؟ فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم، يعني قبل ذلك كان ماله؟ كان محرم. واخدين بالكم يا أخوانا؟ اسمها آية الايه، آية الصيام. وآية المصابرة اللي هي: إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين. يقول: والفائدة من بقاء لفظه زيادة الأجر بالتلاوة، لأنه لو نسخ لفظه لم يحصل لنا أجرا تذكير العباد بنعمة الله علينا، فيذكر العباد بهذه النعمة إذ كان من الأثقل إلى الأخف، أو يذكرون بحسن ترتيب الشريعة إذ كان من الأخف إلى الأثقل. الثالث، نسخهما معا، يعني التلاوة والحكم. ومثلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها في الرضاعة، قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. اكتب عندك. وفيه دليل على أن النسخ تأخر جدا. حتى أن بعض الأعراب ما علم به فكان يقرأها على أنها آية من القرآن. حتى أن بعض الأعراب ما علم به به اللي هو بإيه؟ بالنسخ، فكان يقرأها على أنها من القرآن. يقول فمن حيث اللفظ ليس في القرآن أن الرضاع 10 رضعات، وأما الحكم فقد انتقل إلى 5. إذن فالعشر فيها نسخ اللفظ والحكم، والخمس فيها نسخ اللفظ وبقاء الحكم. إذن صار النسخ ينقسم إلى 3 أقسام باعتبار بقاء المنسوخ وعدمه، وينقسم من جهة أخرى إلى أقسام، إلى بدل وإلى غير بدل، بمعنى أنه ينقل الناس من الحكم الأول ويعفى عنه إلى غير بدل أو إلى بدل، والبدل قد يكون أخف أو أثقل أو مساويا. فيكون التقسيم أولا إلى بدل وإلى غير بدل. إلى بدل بمعنى أن ينسخ الحكم الأول ويحل محله حكم ثان. إلى غير بدل ينسخ الحكم ولا يحل محله حكم ثان. مثاله إلى غير بدل: ومثلوا له بنسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام. كان المؤمنون مأمورين أولا ألا يخاطب الرسول أحد صلى الله عليه وسلم منهم إلا إذا قدم صدقة ثم نسخ بعد هذا، فيكون هنا النسخ إلى غير بدل. مثال آخر: نسخ وجوب اللزوم للصائم إذا نام. فلقد كان الأمر أول ما نزل الصيام أن الإنسان إذا نام امتنع عن الأكل إلى أن تغرب الشمس من اليوم التالي، ثم نسخ هذا. وهل نسخ إلى بدل أم إلى غير بدل؟ يعني هل نسخ على أن يفعلوا كذا بدله، أو نسخ تخفيفا وحل الحكم الخفيف؟ الجواب الثاني. إذن فالمثال الذي لا يرد عليه شيء هو نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني إلى بدل، والبدل قد يكون أخف أو أثقل أو مساو. مثال الأخف آية المصابرة. كان الواجب أولا أن 20 يغلب 200، يعني الرجل عن 10 ثم نسخ. معنى كلمة الرجل عن 10 يعني إذا قابله 10 في ساحة القتال لا يحل له أن يوليهم الضبر ويفر، يقف حتى لو مات. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. واضح يا أخوانا؟ بعد ذلك نسخ إلى 2. إلى إيه؟ 2. فالرجل إذا واجه 2 في أرض المعركة لا يحل له أن يفر. طيب لو 3 له أن يفر. أما في بداية الأمر كان كام؟ 20. هذا معنى كلمة آية المصابرة. مثال أن يكون البدل أثقل: أول ما فرض الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكين، ثم تعين الصيام بعد ذلك. ولا شك أن التخيير أخف من تعيين الصيام، لأن التخيير أوسع للإنسان من التعيين. مثال أن يكون البدل مساويا: كان الواجب أولا أن يستقبل الإنسان بيت المقدس في الصلاة ثم نسخ إلى استقبال الكعبة، وكلاهما واحد. فالإنسان واقف سواء اتجه إلى كذا أو إلى كذا أو إلى كذا، كله واحد بالنسبة للمكلف، ليس فيه فرق أن هذا أثقل أو أخف. فإذا قال قائل: بين لنا الحكمة فيما إذا نسخ الشيء من شيء أخف إلى أثقل، نقول الحكمة أمران: ابتلاء الناس بالقبول وعدمه، وهذا فيه امتحان. الثاني بيان حكمة الله في التدرج في التشريع، فالناس يقابلون بالأهون حتى تستقبل نسهم الحكم الثاني بكل سهولة. وإذا قال قائل: ما الحكمة في نسخه من الأثقل إلى الأخف؟ نقول الحكمة ظاهرة، وهي التخفيف على العباد، بيان رحمة الله عز وجل بعباده حيث خفف عن العباد. وإذا قيل: ما الفائدة من النسخ إلى مساو؟ نقول: لا يمكن أن يقع التساوي بين النسخ والمنسوخ من كل وجه، لكنه يقع باعتبار فعل المكلف، أما باعتبار الحكم فلا. والحكمة من بيت الله الحرام أولى أن يستقبل من بيت المقدس، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وأن جميع الأنبياء قبلتهم هي الكعبة، لكن استقبال بيت المقدس من تصرف أحفاد اليهود أو النصارى. ويقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس لما وصل إلى المدينة تأليفا لليهود، وكان أول ما قدم للمدينة يحب موافقة اليهود فيما لم ينه عنهم. طيب طب قبل أن يهاجر كان إلى أي شيء يصلي؟ إلى بيت المقدس. إذا نقول إن هذا النسخ إلى بدل مماثل هذا باعتبار المكلف، لكن بالنسبة للحكم فلا بد أن يكون المنسوخ إليه أولى بالحكم من المنسوخ، لا شك في هذا. ولما ذكر المؤلف رحمه الله النسخ وأقسمه وأنه جائز عقلا وواقع شرعا، ذكر بماذا يكون النسخ فقال: ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، يعني نسخ القرآن بالقرآن فهذا ثابت. ومنه قوله تبارك وتعالى: وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فهذا نسخ قرآن بقرآن وهذا واضح. وقلوا رحمه الله كسنة بسنة فتنسخون، يعني رحمه الله كما تنسخ السنة بالسنة، وهذا أيضا ظاهر. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ثم قال رحمه الله: ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صوابه، يعني رحمه الله أنه يمتنع أن ينسخ القرآن بالسنة. قالوا: لأن القرآن متواتر أما السنة فليست متواترة، ولهذا فضل بعضهم فقال: يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة ولا يجوز أن ينسخ بالأحاد. ولكن الصحيح أنه إذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان ناسخا للقرآن أنه يعمل به، ولكن يشترط للنسخ شرطان. الأول أن لا يمكن الجمع، يعني أن يتعذر الجمع، فإن أمكن الجمع وجب ولا نسخ، لأن النسخ يعني إبطال أحد الدليلين. احنا قلنا ذلك، قلنا الأصل في الأدلة الإيه؟ الإعمال. وأن يعلم تأخر الناسخ، فإن شككنا فيه فلا نسخ، ويجب أن نذهب إلى الترجيح، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. والصحيح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أعلى ثبوتا من المنسوخ إذا صح. وعلى هذا فنقول الصواب أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النسخ محله الحكم، والحكم يثبت بالقرآن والسنة. فإذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخت، ومع هذا فإننا لا نحفظ إلا مثالا واحدا في قوله تعالى: والذان يأتينها منكم فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هذا في الذكرين يأتيان الفاحشة فيما بينهما، وهو اللواط أمر الله أن نؤذيهما، وأنهما إن تاب وأصلح فإننا نعرض عنهما. ثم جاءت السنة: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لكن هذا الحديث لا يتحقق فيه الشرط الذي قلناه وهو الصحة، لأن هذا الحديث تأيد بعمل الصحابة، فقد أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا في كيف يكون القتل كما نقل ذلك عن ابن تيمية وغيره. وقوله رحمه الله: بل عكسه صواب، أي أن نسخ السنة بالكتاب هو الصواب. والصواب أن النسخ يكون بالقرآن وبالسنة بعضهم مع بعض، لكن يشترط في السنة أن تصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى هنا القرآن ينسخ بالسنة المتواترة ولا بالأحد؟ أحسنتم، بالاثنين. وذو تواتر بمثله نسخ وغيره، وغيره بغيره فلينتسخ. قوله وغيره يعني غير المتواتر، وقوله بغيره يعني بغير المتواتر. أفادنا المؤلف رحمه الله في هذا البيت أنه يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الأحد بالأحد، ويجوز نسخ الأحد بالأحد، ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحد، لأنه على كلام المؤلف لا يجوز أن يكون النسخ أضعف، ومعلوم أن الأحد أضعف من المتواتر، لكن في كلامه نظر. والصواب أن المدار على الصحة. قال رحمه الله: واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. قوله بغيره يعني غير المتواتر، يعني ينسخ المتواتر بالأحد. وقوله عكسه حتما يرى، عكسه أي نسخ الأحد بالمتواتر، وقوله حتما يرى يعني أنه يتحتم القول به.
نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا في هذا اليوم ونستهلها بالقراءة في كتاب شرح نظم الورقات للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. ووصل بنا الحديث إلى الكلام عن النسخ، وقلنا أن ترتيب الآيات في المصحف وكذلك السور لا يدل على التأخير والتقديم، أي لا يدل على الناسخ والمنسوخ. نتكلم اليوم إن شاء الله تقسيمات النسخ. تقسيمات النسخ: أولا باعتبار الناسخ. تقسيمات النسخ باعتبار الناسخ ينقسم إلى أولا تقسيمات النسخ باعتبار الناسخ ينقسم إلى أولا نسخ القرآن بالقرآن. نسخ القرآن بالقرآن، مثال ذلك قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية 84 بعد 200 من سورة البقرة. نسخت بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآية 86 بعد 200. القسم الثاني نسخ السنة بالقرآن. يبقى الأول نسخ القرآن بالقرآن، الثاني نسخ السنة بالقرآن. مثال ذلك تحويل القبلة. تحويل القبلة من بيت المقدس وهي ثابتة بالسنة إلى الكعبة بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أعيد، مثاله تحويل القبلة من بيت المقدس وهي ثابتة بالسنة إلى الكعبة بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. مثال آخر صوم يوم عاشوراء ثابت بالسنة، ونسخ من الوجوب إلى الاستحباب بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صوم يوم عاشوراء ثابت بالسنة، فنسخ من الوجوب أو من الفرضية إلى الاستحباب بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. القسم الثالث اللي هو تقسيمات الناسخ بالنسخ باعتبار الناسخ. القسم الثالث نسخ السنة بالسنة. مثال ذلك ما رواه مسلم من حديث صبرة ابن معبد. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام فتح مكة فأقمنا 15 ليلة فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا وصاحبي فتمتعت بامرأة ومكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بها فليخل سبيلها بهذا نسخ يا اخواني نسخ السنة بالسنة فليخل سبيلها. مثال آخر مثال آخر روى مسلم من حديث بريدة بن الحصين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإنها تذكركم الآخرة. نعيد تاني يا اخوان الكلام ده. احنا دلوقتي بنتكلم عن تقسيمات النسخ. هنعتبر باعتبار النسخ. ايه معنى كلمة باعتبار النسخ؟ يعني ما الذي نسخ؟ فقلنا القرآن بالقرآن. يعني اللي نسخ القرآن والمنسوخ الايه؟ القرآن. بعد ذلك القرآن نسخ السنة بالقرآن، أي القرآن ناسخ والسنة منسوخ. طيب السنة بالسنة، أي السنة ناسخة ومنسوخة. يتبقى معنا احتمال رابع، اكتب الرابع، نسخ القرآن بالسنة، ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز نسخ القرآن بالسنة، وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، واستدل بما يلي. قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل
وقوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، من أول السطر. ووجه الاستدلال من الآية الأخيرة أن الناسخ لا يكون خيرا إلا إذا كان من القرآن، أن الناسخ لا يكون خيرا إلا إذا كان من القرآن. من أول السطر أدلة القائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة، أدلة القائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الآية. نقول السطر فالآية تعم كل من زنى، فالآية تعم كل من زنى محصنا كان أو غير محصن، فجاء النسخ، فجاء النسخ للجلد عن الزاني المحصن، فجاء النسخ للجلد عن الزاني المحصن بالرجم بالسنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم. فجاء النسخ للجلد عن الزاني المحصن بالرجم عن طريق السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم. مثال آخر نسخ آية الوصية، نسخ آية الوصية وهي قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نسخت بالسنة، بما رواه الدارقطني بسند صحيح من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث.
لا
من الروح. لا 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 لا
هيجب التليفون هيجب التليفون هيجب التليفون هيجب
التليفون لا درس
هيمشي
محمد 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 اقسمت عليك من تقايم اقسمت عليك خلاص
لا مش هيمشي
درس درس اهم كل حاجه ولا حد لا لا ولا حد خلاص اسمع الكلام خلاص اجل درس اهم اجل اسمع كلام
انا اللي اروح عليك
اسمع كلام يا
انا هتكلم
اخر حاجه تمنى يا شيخ
لا وصيه لوالدي
لا ايه في اي موضوع الكلام ده نسخ آية الوصية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث فيه هنا معلومة نريد أن يعني نفصلها وقد فصلناها قبل ذلك لا وصية لوارث تعريف الوصية أن يوصي الرجل بشيء من ماله بعد موته أن يوصي الرجل بشيء من ماله بعد موته بعد موته تسمى الايه الوصية تسمى الوصية ماشي فالشرع المطهر نهى أن يوصي الرجل بشيء من ماله لأحد من الورثة معايا حاج سامي معايا أحمد نهى أن يوصل لأحد من الايه من الورث هنا بقى مسألة دقيقة وهي لا وصية لوارث باعتبار وقت الوصية ولا باعتبار تنفيذ الوصية باعتبار ايه تنفيذ الوصية لأن هو بيوصي في حياته وعند التنفيذ يكون بعد ايه بعد موته فالعبرة بتنفيذ بالوصية للوارث أو بالعبرة بالشخص وارث أو غير وارث عند الايه عند التنفيذ ووجه ذلك أنه من المحتمل وسنضرب أمثلة أن يكون الموصي لهم عند الوصية غير وارث وعند التنفيذ يصبح وارثا والعكس معايا ترى معايا أخوانا في المسؤولة ديت الوارث الموصي له ممكن أن يكون عند الوصية معايا محمود وارث وعند التنفيذ غير وارث أو ممكن عند الوصية غير وارث وعند التنفيذ أصبح إيه وارث فالعبرة بمسألة لا وصية لوارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية مثال ذلك نعم
أرسى في حياته ولم تنفس في حياته وأرسى ذلك تنفس بعد
ما هي أصلا الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت أما إن نفذت في حياته تسمى الهبة أو العطية خد بالك لإيه لا ما تبقاش وصية يعني افترض مثلا واحد قال يا أخوانا إيه اخرجوا هذا المال لفلان ابن فلان في حياته وأخرج أصبحت هبة وعطية اسمها كذا أما إن وصى وتم التنفيذ بعد الوفاة هي دي الإيه الوصية هذه هي الإيه الوصية معايا ما احنا نقول لها ضوابط بقى ما يوصيش لوارث إيه معنى لا وصية لوارث يعني الشيء الذي وصى به لا يكون لأحد من الورث طيب متى الضابط هذا عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية اكتب مثال ذلك وصى رجل بمال لامرأة أجنبية عنه في حياته وصى رجل بمال لامرأة أجنبية عنه عند في حياته وبعد فترة من الزمن تزوجها ثم مات عنها هتكون وريثة ولا مش وريثة لها الثمن أو الربع على التفصيل مظبوط كده ففي هذه الحالة إيه لا ترث بالرغم لما وصى لها كانت الوصية مالها صحيح ولكن عند التنفيذ أصبحت إيه أنت معايا ولا لا ها أعيد تاني أصبحت إيه وريث يبقى ما تاخدش لا ورثة ولا مفهوم ولا لا يا أخوانا اللي مش مستوعب بيقول تاني ما فيش فيها مشكلة خالص يبقى في فرق عندي بين عند الوصية وعند تنفيذ الإيه الوصية أنا أنظر لمن ها عند تنفيذ الوصية هل الذي وصي لهم وارث أم غير وارث؟ إن كان وارث ما يأخذش، إن كان غير وارث إيه يأخذ، حتى لو وصى له وهو وارث. معايا؟ تفضل عصر الحاجة. لا، إن أعطى عطية أو هبة لأحد من أولاده يلزم أن يسوي بين الجميع. معايا؟ طيب مثال آخر. نعم. نعم، لا يجوز أبدا، لابد من المساواة في العطية والهبة بين الأولاد، لقوله صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم، والمعتمد عند أهل العلم أن تكون الأنثى كالذكر في العطية والهبة عند ال... نعم، حتى لو برضى الآخرين. أكمل فضل. وريث ولا مش وريث؟ لا، ما فيش حاجة أبدا. لا، ترد للورث متقسم بالمرث. نعم، اكتب مثال آخر. نعم تفضل. لا يجوز، لا يجوز مطلقا. تفضل. بيه؟ نعم. لا، لا يأخذ شيء. تفضل محسن. سيان أمر واحد. نعم. مثال آخر. وصى رجل ليس له أصل ولا فرع، وصى رجل ليس له أصل ولا فرع، لعمه بمال، وصى رجل ليس له أصل ولا فرع لعمه بمال، وبعد الوفاة وجد أن الرجل له فرع وارث ذكر، وجد أن الرجل له فرع وارث ذكر، فتنفذ الوصية لأن العم في هذه الحالة غير وارث. يأسف طبعا. لا، ما هو احنا يا ولاد طولوا بالكم معايا. العبرة بالوارث عند الوصية ولا عند التنفيذ؟ خلاص، انا عند التنفيذ. يعني هو هنا وصى لعمه وهو لم يكن عنده فرع وارث مذكر ولا مؤنث ولا اصل، يبقى هنا عم وارث، يبقى يأسن. ولكن لما جه مات انجب، فاصبح عمه غير ايه؟ غير وارث، تنفذ الوصية. ها، فهمت ولا لسه؟ ما هو يأثم في الأول، أما عند التنفيذ تنفذ الوصية، لأنه أصبح في هذه الحالة غير إيه؟ غير وارث، يبقى لا وصية لوارث. العبرة هنا فين؟ بعند الإيه؟ عند التنفيذ. نعم. لا، أعد تاني معلش. لا، أبنائه غير ورث، غير ورث، طالما في فرع وارث مذكر لا يرثون. معي يا اخوانا كده؟ طيب اكتب نور السطر. قال الشنقيطي رحمه الله: والتحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه،
والتحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه. والجواب عما استدل به الإمام الشافعي بقوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي هو أن الناسخ والمنسوخ من عند الله فهو الناسخ للحقيقة ولا يقدر على ذلك غيره ولكنه يظهر النسخ وشكل يظهره على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والخيرية إنما تكون بين الأحكام، فيكون الحكم الناسخ خيرا في الغالب من الحكم المنسوخ. انتهى كلام الشنقيطي. تفضل. نعم، لا بأي سنة، ولكن أنا متقيد بكلام الشنقيطي. معايا؟ أيوة محسن. ما هي متواترة تكون صحيحة لازم، ولكن نسيت إيه متر. هذا كلام الشنقيطي رحمة الله عليه. معايا؟ فأنا متقيد به. ما نسيت من لهم من خلاص كلام الشنقيطي. هل يجوز لنا أن نزيد أو ننقص على كلام أحد ولا نأتيه بكلامه؟ نأتي بكلامه، وإن أردنا أن نزيد بزيادة من عندنا نحن وليس من كلام لا نكذب على الأئمة. اكتب عندك ملحوظة. والصواب أن السنة إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تنسخ القرآن ويعمل بها في العقيدة وغيرها. الملحوظة الثانية: الكتاب والسنة وحي من عند الله. وأنهما متفقان لا يختلفان ومتلازمان لا يفترقان. ولا يفرق في ذلك بين السنة المتواترة والأحادية. يبقى القسم الأولاني يا أخواننا من تقسيمات النسخ باعتبار الإيه؟ باعتبار إيه النسخ؟ قلنا القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، السنة بالسنة، السنة بالقرآن. أربع أنواع. اكتب عندك
وينقسم النسخ باعتبار المنسوخ إلى وينقسم النسخ باعتبار المنسوخ إلى أولا نسخ التلاوة والحكم معا. افتح قوس. نسخ الخط والحكم. نسخ الخط والحكم ليه التلاوة، يعني لا نتلوه ولا يوجد في المصحف. نسخ التلاوة والحكم أو نسخ الخط والحكم. مثال ذلك، مثال ذلك ما رواه مسلم من حديث عائشة قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات يحرم. طبعا هذا ليس موجود، اللي هو ايه 10 رضعات المعلومات، هذا ليس في القرآن ولا يعمل به، يبقى هذا منسوخ الايه الحكم ومنسوخ الايه التلاوة. القسم الثاني، القسم الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم. القسم الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم. مثال ذلك ما رواه الشيخان من حديث عمر اللي هو يا اخوانا نسخ التلاوة مع بقية الايه، يعني التلاوة مش موجودة ولكن الحكم ماله يعمل به. ما رواه الشيخان من حديث عمر قال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن، فالرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. إذا قامت البينة، كل ذا كلام عمر، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، الحبل إذا كان الحبل إذا كان متبين أو كان الحبل أو الاعتراف. انتهى الحديث. أعيد الحديث مرة ثانية. روى الشيخان من حديث عمر قال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. اكتب من أول السطر. والمراد بالبينة أربع شهود من الرجال، أربع شهود من الرجال لقوله تعالى فاستشهدوا أربعة منكم. اكتب وجه الاستدلال. أنس العدد فدل على أن المعدود مذكر. أنس العدد أربعة فدل على أن المعدود مذكر. طيب الاعتراف كما يقولون سيد الأدلة. الاعتراف اكتب كما يقولون سيد الأدلة. أو الحبل، أو الحبل اكتب وهذا مختلف فيه بين أهل العلم، وهذا مختلف فيه بين أهل العلم. ده كله يا أخواني نسخ التلاوة مع بقية الحكم. نعم هذا في خلاف يدرى الحد بالشبهة. ماشي اكتب نول السطر. روى النسائي بسند صحيح من حديث زيد بن ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. يبقى هذا القسم دلوقتي يا اخوانا نسخ التلاوة والحكم معا، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. القسم الثالث نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. نسخ الحكم مع بقاء التلاوة يبقى الآية يتلى بها ولكن لا يعمل بها. نسخ الحكم مع بقاء التلاوة اكتب وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ. وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ. مثال ذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم.
هذا كله خلنا إيه نسخ الحكم مع بقاء الإيه مع بقاء التلاوة. ثالثا ينقسم النسخ باعتبار البدل، ينقسم النسخ باعتبار البدل. البدل احنا قلنا كم قسم دلوقتي، ينقسم النسخ باعتبار النسخ، يعني ايه اللي نسخ؟ ينقسم النسخ باعتبار المنسوخ. الوجه الثالث تقسيم النسخ باعتبار الايه البدل. اولا نسخ الى بدل اخف، نسخ الى بدل اخف، يعني الناسخ اخف من المنسوخ. مثال ذلك عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة، من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة، يبقى هذا لا شك إيه خف إيه منه، بدل من سنة أصبحت إيه أربعة أشهر وعشرة. اللي هو قوله تعالى وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ماشي. وكذلك قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخت بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به أنفسها، إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. يبقى هنا النسخ إلى أخف ولا إلى أثقل؟ إلى أخف، بدل ما كان يحاسبك على كل شيء في نفسك أصبح يحاسبك على ما تكلمت به فقط. القسم الثاني نسخ إلى بدل مماثل، نسخ إلى بدل مماثل. مثال ذلك تحويل القبلة، تحويل القبلة هذا ليس فيه خفة ولا فيه ثقل، بدل ما كان يتجه هنا اتجه إلى هنا بس كان زيها بالتمام. القسم الثالث نسخ إلى بدل أثقل، نسخ إلى بدل أثقل. مثال ذلك نسخ صيام يوم عاشوراء من الفرضية إلى صوم رمضان، وبقي هو مستحب، من أول السطر. روى الشيخان من حديث سلمة بن الأكوع، روى الشيخان من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال، من القائل؟ أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، أي من قبيلة أسلم، أن أذن في الناس من كان أكل فليصم بقية يومه، من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم. من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم عاشوراء. ثم نسخ بصيام رمضان.
يبقى أثقل ولا أخف؟
أثقل، بدل ما كان يوم في السنة أصبح 30 يوم في السنة أو 29. طيب القسم الرابع، يبقى خدنا نسخ إلى بدل أخف، إلى بدل مساو، إلى بدل إيه أثقل. القسم الرابع، نعم نعم، لا فإن اليوم يوم عاشوراء، ده نهاية الحديث. ثم نسخ بصيام رمضان، ده كلام نحن. القسم الرابع يا أخوان نسخ إلى غير بدل، نسخ إلى غير بدل. مثال ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخت بقوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. نسخت بقوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى كان في بداية الأمر أو في مرحلة من مراحل التشريع أمر الله عز وجل الصحابة إذا أراد أحدهم أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام لازم يقدم بين يديه الكلام صدقة، وورد في بعض النصوص أنه لم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب. واخد بالك لما نزلت الآية يقول كان معي دينار فصرفته بعشرة دراهم وبدأت أتكلم وأتصدق، فنسخت هذه الآية بقوله أشفقتم أن تقدموا بين يديه جواكم صدقات فإذا تفعلوا وتاب الله عليكم من أول السطر. قال ابن القيم رحمه الله إن الله تبارك إن الرب تبارك وتعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا. إن الرب تبارك وتعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا بل لا بد أن يبقي بعضهم. بل لابد أن يبقي بعضهم أو بدلهم. كما أبقى شريعة الفداء وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة كما أبقى شريعة الفداء وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة وكما أبقى الخمس عفوا وكما أبقى الخمس الصلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابه. كما أبقى الخمس الصلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابه. واضح أخوانا المسائل ديت كده بنتهينا من مبحث الناسخ والمنسوخ. إن شاء الله عز وجل سنقرأه في الكتاب سويا حتى لا نترك شيئا من الكتاب بإذن الله. تفضل.
اتنسخ خالص معهم. ماشي هنا معك كتاب المرشد طيب هتبقى احسن ماشي نقول تشنس خطير يا أخوانا الكتاب سويا. باب النسخ. كان الذي ينبغي أن يذكر المؤلف رحمه الله باب النسخ بعد باب العام والخاص، لأن التخصيص نسخ الحكم في بعض الأفراد والنسخ رفع الحكم عن جميع الأفراد، لكن على كل حال هكذا رتب المؤلف رحمه الله. يقول رحمه الله: باب النسخ. النسخ له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف شرعي. كل الكلام اللي هيجي إن شاء الله كل هذا أمليته عليه. أما اللغوي فقال: والنسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. قوله أهل اللسان يعني به أهل اللغة، فالنسخ في القرآن نقل أو إزالة. فمثال النسخ الذي بمعنى الإزالة قولهم: نسخت الشمس الظلة، يعني أزالته، لأن الشمس أول ما تطلع يكون لها ظل يكون نعم. أنا قلت القرآن يا أخوانا، قلت اللغة، لا يبقى خطأ مني يا أخي. لأن الشمس أول ما تطلع يكون لها ظل للأشياء الشاخصة، ولا يزال يتناقص حتى يزول ويتجه الظل إلى المشرق، فهذا يسمى نسخا. ومثال النسخ الذي بمعنى النقل قولهم: نسخت الكتاب، أي نقلته، هذا في اللغة. قلنا له كم معنى آخر أمليناه عليكم، قلنا بمعنى إيه؟ والتحويل. وبعضهم يقول: لا يصح أن نقول إنه بمعنى النقل، لأنك لم تنقل الكتاب الأول، ولكن قل ما يشبه النقل. لكن أكثر المعرفين يقولون إنه النقل، ثم يقولون: نقل كل شيء بحسبه، إذ إنني لو قلت نقلت الكتاب لا أحد يفهم أنني نقلت الكلمات بيدي ووضعتها في الكتاب الثاني. وهذه الأمور لا ينبغي أن نتنطع فيها، بل إذا فهم المعنى عن قرب فلا حاجة إلى التنطع. وعلى هذا فيبقى على ما قاله أكثر العلماء رحمهم الله بأن النسخ والإزالة أو النقل هذا في اللغة. أما في الشرع فيقول المؤلف رحمه الله: وحدهم رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. قوله وحده أي شرعا، يعني المؤلف رحمه الله حكم شرعي ثابت بدليل شرعي يأتي بعده دليل شرعي ثم يرفعه، هذا يسمى نسخا. ولهذا نقول في تعريفه الجامع المانع: النسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، يعني رفع لفظه بدليل شرعي، ولا يمكن هذا إلا عن طريق الكتاب والسنة، فالإجماع لا ينسخ، والقياس أيضا لا ينسخ، إنما الذي ينسخ هو الدليل الشرعي الكتاب والسنة. اكتب عندك: ووجه ذلك أن الإجماع ما وقع إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. أن الإجماع ما وقع إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي. يقول: والنسخ ثابت شرعا جائز عقلا، فأما دليل ثبوته شرعا فقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. وهذا واضح أن الله قد ينسخ بعض الآيات ويأتي بخير منها، وقد وقع ذلك، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم، يعني قبل ذلك كان فيه تثقيل، وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، وهذا نص صريح في النسخ. وقال الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وفي السنة قال صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن النسخ ثابت بالقرآن والسنة، وهو أيضا مقتضى الحكمة، وذلك أن الناس قد تختلف المصالح باختلاف أوقاتهم وباختلاف أحوالهم، فتجد بعض الأشياء تصلح في وقت ولا تصلح في وقت آخر. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج، فالخمر مثلا أحل لنا ثم عرض لنا بتحريمه ثم منعنا منه عند الصلوات ثم منعنا منه مطلقا، كل ذلك مراعاة لمصلحة العباد. طيب أسأل، هل يا ترى من المقبول شرعا إذا أردنا أن نحرم الخمر تحريما عمليا في الوقت الحاضر نفعل كما قال الشيخ هنا أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأن العبرة بما وصلت إليه إيه الشريعة. معايا صبري؟ معايا شيخ؟ مسألة التدرج في التحريم ده في عهد التنزيل، أما بعد أن استقرت الأحكام الموضوع منتهي. طيب فلو قال قائل، ركزوا، فلو قال قائل أنا لن أتمكن من الإقلاع عن المخدرات إلا بالتدرج، أما إذا انقطعت عنها مرة واحدة سيحدث ويحدث ويحدث. ابتداء الكلام ده غير شرعي، ولكن من باب التنزل نقول له استعن بالله وتضرر، ولكن عند التضرر إياك أن تظن أنك خاليا عن الإثم. اتفهمت؟ يعني هو مثلا هيتضرر كل يوم يشرب مثلا حاجة وكل يوم يقلل، ماشي، ولكن عند شربك القليل أنت آثم، وخبلك لما؟ لأن الحكم الشرعي إيه؟ حكم النهائي. وقد نص الله تعالى على النسخ في شريعة اليهود، فقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذا دين عن النسخ، مع أن اليهود هم الذين قالوا بعدم النسخ في الشريعة لأنه يلزم منه البداء. والغريب أن اليهود عليهم لعائن الله، اللهم آمين، ينكرون النسخ ويقولون إن النسخ يستلزم البداء على الله، والبداء يعني أنه بدأ له العلم بعد أن نسخ، فكان بالأول يجهل أن هذه الشريعة النسخة هي الأصلح، ثم علم بعد ذلك فيقال لهم أنتم الآن كذبتم التوراة، لأن الله يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إسرائيل هو من يا أخوانا؟
يعقوب.
اكتبها عندك. ولما نزلت التوراة حرم فيها ما حرم، قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وكونه يستلزم البداءة على الله هذا ليس بلازم، انتبهوا لكلام الشيخ، هذا ليس بلازم، إذ إن الله تعالى يعلم أن الحكم في هذا الزمن أصلح من الحكم الثاني، وأن الحكم الثاني في وقته أصلح من الحكم الأول، فلا بداءة، فعلم الله تعالى واحد والمتغير هي الأحوال. قوله رحمه الله رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم، ثبوت هذه مفعول للمصدر رفع أو رفع، والمعنى أن يرفع الخطاب اللاحق وهو الثاني ثبوت الحكم بالخطاب السابق وهو الأول، فالمنسوخ هو السابق واللاحق هو الناسخ. ثم قال رحمه الله رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. هذا البيت احترازا مما إذا رفع الحكم عن الشخص لحال تستدعي ذلك، كرفع وجوب القيام في الصلاة للعاجز، فهذا لا يقال نسخ لأنه ولدت حال تقتضي التخفيف. فخفف، وهنا يقول لولاه لكان ذلك ثابتا، والآن وجوب القيام ثابت ولكن ارتفع على هذا العاجز لسبب. ثم قال رحمه الله: إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، يعني يشترط المؤلف رحمه الله أن يكون الثاني وهو الناسخ متأخرا عن الأول، والتراخي في كل شيء بحسبه، قد يتراخى لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، وقد يتراخى ساعة أو ساعتين، وقد يقترن بالأول إذا أمكن تنفيذ الحكم، بل على القول الراجح يمكن النسخ قبل التمكن من فعل المنسوخ، المهم أن يثبت الحكم ثم يأتي ما ينسخ، كما قلناه. وعلى هذا يقول يمكن النسخ قبل التمكن من فعل المنسوخ. من يجيب مثال؟ الصلاة مفيش غير لما شرعها رب العز وجل بخمسين ثم نسخت إليه خمس، وكل هذا والنبي فين؟ في المعراج، ماشي يا أخوانا. ثم قال رحمه الله: وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل، وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. أفادنا المؤلف رحمه الله أن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الناسخ والمنسوخ. أولا يجوز نسخ الرسم دون الحكم، الرسم اللي هو إيه؟ الكتاب أو الخط، والمراد بالرسم هنا اللفظ، يعني يجوز أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. ومنه آية الرجم، فآية الرجم نزلت وقرأها الصحابة رضي الله عنهم وعقلوها ووعوها ونفذت فعلا، ثم بعد ذلك نسخ اللفظ وبقي الحكم. فآية الرجم ليست موجودة، لكن نعلم أنها كانت موجودة ثم نسخت، والرجم لم يرفع كحكم شرعي. إذن هذا نسخ اللفظ دون الحكم. فإذا قال قائل: ما الفائدة من نسخ اللفظ مع بقاء الحكم؟ ولماذا لم يبقى اللفظ خصوصا في القرآن ليزداد تعبد الناس به، لأن تلاوة القرآن عبادة؟ نقول: الفائدة والله أعلم هي بيان امتثال هذه الأمة لأمر الله وتنفيذها لحكمه، وبيان فضيلتها وميزتها على من سبق من الأمم، لأن اليهود أنكروا الرجم مع أنه ثابت في الآية في التوراة، يعني لفظه وحكمه باق، ومع ذلك استكبروا عنهم. وقصة الرجل اليهودي الذي زنى بامرأة وأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يجد حكما دون الرجم، فأمر برجمهما، فقالوا: هذا ليس عندنا حتى أوتي بالتوراة، فإذا بآية الرجم تلوح. إذن الفائدة بيان امتثال هذه الأمة لحكم الله، وإن كان منسوخ اللفظ ولا تستكبر عن حكم الله أبدا ولو لم يكن أمام عينها. الثاني نسخ الحكم دون لفظه، يعني نسخ الحكم واللفظ باق، ومنه آية الصيام وآية المصابرة، فالمنسوخ باق بلفظه. والفائدة من بقاء لفظه زيادة الأجر بالتلاوة، لأنه لو نسخ لفظه لم يحصل لنا أجر تذكير العباد بنعمة الله علينا. في حاجة عاوزة تتضح ولا؟ نسخ الحكم دون لفظه، يعني نسخ الحكم واللفظ باقي، ومنه آية الصيام. المعنية بآية الصيام اللي هي: يا إخوانا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فكان قبل ذلك إذا صام الرجل وأذن للمغرب حل له ما كان محرما عليه إلا أن ينام، فإن نام حرم عليه كل شيء حتى المغرب الثاني. ها أعيدها ثانية ديت. طيب، واللفظ باق، ومنه آية الصيام. ما المعني بآية الصيام؟ احنا بنتكلم هنا عن نسخ الايه، نسخ الحكم مع بقاء الايه، مع بقاء اللفظ. في بداية تشريع الصيام كان الرجل يمسك عن المفطرات الحسية من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، ما لم ينم، فإن غربت الشمس ونام خده مثلا كده غفو نص ساعة واستيقظ، كم يبقى على الفجر؟ كتير، لا يحل له الطعام والشراب ولا إتيان النساء. ده في بداية التشريع، واخد بالك؟ فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم يعني قبل ذلك كان ماله كان محرم. وهذه مبارك أخوانا اسمها آية الإيه؟ آية الصيام. وآية المصابرة اللي هي إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين. يقول والفائدة من بقاء لفظه زيادة الأجر بالتلاوة، لأنه لو نسخ لفظه لم يحصل لنا أجرا. تذكير العباد بنعمة الله علينا، فيذكر العباد بهذه النعمة إذ كان من الأثقل إلى الأخف، أو يذكرون بحسن ترتيب الشريعة إذ كان من الأخف إلى الأثقل. الثالث نسخهما معا يعني التلاوة والحكم، ومثلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها في الرضاعة قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. اكتب عندك. وفيه دليل على أن النسخ تأخر جدا، حتى أن بعض الأعراب ما علم به فكان يقرأها على أنها آية من القرآن، حتى أن بعض الأعراب ما علم به به اللي هو بإيه؟ بالنسخ، فكان يقرأها على أنها من القرآن. يقول فمن حيث اللفظ ليس في القرآن أن الرضاع 10 رضعات، وأما الحكم فقد انتقل إلى 5. إذن فالعشر فيها نسخ اللفظ والحكم، والخمس فيها نسخ اللفظ وبقاء الحكم. إذن صار النسخ ينقسم إلى 3 أقسام باعتبار بقاء المنسوخ وعدمه، وينقسم من جهة أخرى إلى أقسام، إلى بدل وإلى غير بدل، بمعنى أنه ينقل الناس من الحكم الأول ويعفى عنه إلى غير بدل أو إلى بدل، والبدل قد يكون أخف أو أثقل أو مساويا. فيكون التقسيم أولا إلى بدل وإلى غير بدل. إلى بدل بمعنى أن ينسخ الحكم الأول ويحل محله حكم ثان. إلى غير بدل ينسخ الحكم ولا يحل محله حكم ثان. مثاله إلى غير بدل، ومثلوا له بنسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام. كان المؤمنون مأمورين أولا ألا يخاطب الرسول أحد صلى الله عليه وسلم منهم إلا إذا قدم صدقة، ثم نسخ بعد هذا، فيكون هنا النسخ إلى غير بدل. مثال آخر نسخ وجوب اللزوم للصائم إذا نام، فلقد كان الأمر أول ما نزل الصيام أن الإنسان إذا نام امتنع عن الأكل إلى أن تغرب الشمس من اليوم التالي، ثم نسخ هذا. وهل نسخ إلى بدل أم إلى غير بدل؟ يعني هل نسخ على أن يفعلوا كذا بدله، أو نسخ تخفيفا وحل الحكم الخفيف؟ الجواب الثاني. إذن فالمثال الذي لا يرد عليه شيء هو نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني إلى بدل، والبدل قد يكون أخف أو أثقل أو مساو. مثال الأخف آية المصابرة، كان الواجب أولا أن 20 يغلب 200، يعني الرجل عن 10 ثم نسخ. معنى كلمة الرجل عن 10 يعني إذا قابله 10 في ساحة القتال لا يحل له أن يوليهم الضبر ويفر، يقف حتى لو مات، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. واضح يا أخوانا؟ بعد ذلك نسخ إلى 2. إلى إيه؟ 2. فالرجل إذا واجه 2 في أرض المعركة لا يحل له أن يفر. طيب لو 3 له أن يفر. أما في بداية الأمر كان كام؟ 20. أدي معنى كلمة آية المصابرة. مثال أن يكون البدل أثقل، أول ما فرض الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكين، ثم تعين الصيام بعد ذلك، ولا شك أن التخيير أخف من تعيين الصيام، لأن التخيير أوسع للإنسان من التعيين. مثال أن يكون البدل مساويا، كان الواجب أولا أن يستقبل الإنسان بيت المقدس في الصلاة، ثم نسخ إلى استقبال الكعبة، وكلاهما واحد، فالإنسان واقف سواء اتجه إلى كذا أو إلى كذا أو إلى كذا، كله واحد بالنسبة للمكلف، ليس فيه فرق أن هذا أثقل أو أخف. فإذا قال قائل بين لنا الحكمة فيما إذا نسخ الشيء من شيء أخف إلى أثقل. نقول الحكمة أمران: ابتلاء الناس بالقبول وعدمه، وهذا فيه امتحان. الثاني بيان حكمة الله في التدرج في التشريع، فالناس يقابلون بالأهون حتى تستقبل نفسهم الحكم الثاني بكل سهولة. وإذا قال قائل: ما الحكمة في نسخه من الأثقل إلى الأخف؟ نقول الحكمة ظاهرة، وهي التخفيف على العباد، بيان رحمة الله عز وجل بعباده حيث خفف عن العباد. وإذا قيل: ما الفائدة من النسخ إلى مساو؟ نقول: لا يمكن أن يقع التساوي بين النسخ والمنسوخ من كل وجه، لكنه يقع باعتبار فعل المكلف، أما باعتبار الحكم فلا. والحكمة من بيت الله الحرام أولى أن يستقبل من بيت المقدس، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وأن جميع الأنبياء قبلتهم هي الكعبة، لكن استقبال بيت المقدس من تصرف أحفاد اليهود أو النصارى. ويقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس لما وصل إلى المدينة تأليفا لليهود، وكان أول ما قدم للمدينة يحب موافقة اليهود فيما لم ينه عنه. طيب، طب قبل أن يهاجر كان إلى أي شيء يصلي؟ إلى بيت المقدس. إذا نقول إن هذا النسخ إلى بدل مماثل هذا باعتبار المكلف، لكن بالنسبة للحكم فلا بد أن يكون المنسوخ إليه أولى بالحكم من المنسوخ، لا شك في هذا. ولما ذكر المؤلف رحمه الله النسخ وأقسمه وأنه جائز عقلا وواقع شرعا، ذكر بماذا يكون النسخ فقال: ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، يعني نسخ القرآن بالقرآن فهذا ثابت، ومنه قوله تبارك وتعالى: وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فهذا نسخ قرآن بقرآن وهذا واضح. وقلوا رحمه الله: كسنة بسنة فتنسخون، يعني رحمه الله كما تنسخ السنة بالسنة، وهذا أيضا ظاهر. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ثم قال رحمه الله: ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صوابه، يعني رحمه الله أنه يمتنع أن ينسخ القرآن بالسنة. قالوا: لأن القرآن متواتر، أما السنة فليست متواترة، ولهذا فضل بعضهم فقال: يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة ولا يجوز أن ينسخ بالأحد. ولكن الصحيح أنه إذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان ناسخا للقرآن أنه يعمل به، ولكن يشترط للنسخ شرطان. الأول أن لا يمكن الجمع، يعني أن يتعذر الجمع، فإن أمكن الجمع وجب ولا نسخ، لأن النسخ يعني إبطال أحد الدليلين. نقولنا ذلك، قلنا الأصل في الأدلة الإعمال. وأن يعلم تأخر الناسخ، فإن شككنا فيه فلا نسخ، ويجب أن نذهب إلى الترجيح، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. والصحيح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أعلى ثبوتا من المنسوخ إذا صح. وعلى هذا فنقول: الصواب أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النسخ محله الحكم، والحكم يثبت بالقرآن والسنة، فإذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخت. ومع هذا فإننا لا نحفظ إلا مثالا واحدا في قوله تعالى: واللذان يأتينها منكم فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هذا في الذكرين يأتيان الفاحشة فيما بينهما، وهو اللواط أمر الله أن نؤذيهما، وأنهما إن تاب وأصلح فإننا نعرض عنهما. ثم جاءت السنة: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لكن هذا الحديث لا يتحقق فيه الشرط الذي قلناه وهو الصحة، لأن هذا الحديث تأيد بعمل الصحابة، فقد أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا في كيف يكون القتل، كما نقل ذلك عن ابن تيمية وغيره. وقوله رحمه الله: بل عكسه صواب، أي أن نسخ السنة بالكتاب هو الصواب، والصواب أن النسخ يكون بالقرآن وبالسنة بعضهم مع بعض، لكن يشترط في السنة أن تصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى هنا القرآن ينسخ بالسنة المتواترة ولا بالأحاد؟ أحسنتم بالاثنين. وذو تواتر بمثله نسخ وغيره وغيره بغيره فلينتسخ. قوله وغيره يعني غير المتواتر، وقوله بغيره يعني بغير المتواتر. أفادنا المؤلف رحمه الله في هذا البيت أنه يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الأحد بالأحد، ويجوز نسخ الأحد بالأحد، ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحد، لأنه على كلام المؤلف لا يجوز أن يكون النسخ أضعف، ومعلوم أن الأحد أضعف من المتواتر، لكن في كلامه نظر، والصواب أن المضار على الصحة. قال رحمه الله: واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. قوله بغيره يعني غير المتواتر، يعني ينسخ المتواتر بالأحد، وقوله عكسه حتما يرى، عكسه أي نسخ الأحد بالمتواتر، وقوله حتما يرى يعني أنه يتحتم القول به. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.